أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليون ولي كل مؤمن ومؤمنة بعده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام في هذه المسألة الطويلة التي أشرنا إليها في مسألة بيع العنب ممن يعمله خمران. الآن فقط المصنف يذكر تلخيص مع بعض الإيضاحات طبعا، وبعض المطالب في الأخير تأتي إن شاء الله. فلذلك نحن عطفا على ما سبق لاستقلال الوقت نحاول هم نقرأ مع التوضيح، لأنه ما عندنا توضيح زائد، لأن كل تقدم في البحث عن هذه الأيام التي ذهبت، لأن المسألة كما قلنا طويلة جدا وهم مهمة في نفس الوقت، فنحاول أن نقرأ مع بعض الإشارات البسيطة، وإلا المطلب إن شاء الله بحمد الله تم. فقط الآن كأن المصنف في فهرس المسألة ثم يتحدث عن، لأنه الكلام كما سيظهر أنه كان الكلام في الحكم التكليفي، الحرمة وعدمها. بعد ذلك يأتي الحكم التكليفي، هل هذا يؤدي إلى بطلان المعاملة أو لا، هذا بحث يأتي في الأخير. يعني البحث الجليل الذي يأتي في هذا اليوم هو في آخر المسألة، وهذا يأتي إن شاء الله تباعا. قال: وقد تلخص مما ذكرناه، يعني من أول هذا المبحث إلى هذه النقطة، وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية، مثل الآن التمليك البيع الآن، لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية، ماذا؟ غير محرم، يعني للتخمير. هذا البيع إذا كان للتخمير ما قصدته أنا، أنا قصدت تمليكه، لكن لم أقصد أن هذا التمليك اللي هو شرط الآن لحصول التخمير والعياذ بالله، لم أقصد. يقول هذا غير محرم. لماذا؟ يقول لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا. هذا عرفان اللي كما قلنا هو العرف والمسؤول في تشخيص كثير من الموضوعات لمعرفة، لأن الحكم فرعه أو الحكم ينطبق على موضوعه، ومن هنا قالوا فعلية الحكم عند فعلية موضوعه. الآن العرف رأى أن هذا إعانة، يكون إعانة على الإثم، بالعكس كما تقدم قصد أو لم يقصد في بعض الموارد كما أشرنا. أو يقول أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا. أي تفصيل؟ يعني اللي ذكرنا في البحث السابق بين أن يكون هذا المقدمة منحصرة لفعل الحرام أو ليست منحصرة، وهذا ذكرنا بعد محتاج إعادة. وأما تركه، يعني الآن، وأما الاستدلال، يعني الاستدلال عندما استدللنا بحرمة البيع من جهة كما قلنا دفع المنكر، قلنا دفع المنكر كرفعه واجب كما أشرنا. الآن يقول وأما ترك هذا الفعل يعني البيع فإن كان سببا، يعني علة تامة كما أشرنا، كما قلنا إذا أنه انحصر العنب عندي، واضح، أو أنه كان اتفاق عام بين جميع الباعة أن لا يبيعون، فهم هنا صار كل فعل واحد منهم علة تامة أو أجزاء من علة تامة في مسألة ماذا؟ في مسألة حرمة البيع، واضح كما أشرنا طبعا في البحث السابق. قال وأما ترك هذا الفعل يعني البيع فإن كان سببا، يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا انحصر العنب عنده، انحصر العنب عند من؟ عند هذا البائع. قال وجب، هذا بلا أشكال من أبرز مصاديق ماذا؟ من مصاديق وجوب الرد، وهذا هم أمر عقلي وأمر ماذا؟ نقلي. قال لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا، واضح. وأما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما إلى ماذا؟ إلى ترك غيره، مثل كما أشرنا. فإن علم الآن أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك، لاحظ انه انا علمت ان الغير راح يترك او ظن يعتد به او احتمال يعتد به، بالعكس هنا لابد هنا يجب علي ترك البيع، ما اضغط الا في القطع في العلم لا حتى في الظن حتى في الاحتمال المعتد به. والعكس وان علم الان هذا البائع وان علم او ظن عدم قيام الغير، لا ما راح يقوم بذلك راح يبيعوه، يقول سقط عنه وجوب ماذا؟ وجوب التار، لان تركه بنفسه ليس برادع حتى يجب. واضح؟ واضح هذه النقطة؟ إذن نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العناب، قلنا هذا جزء من هذا المركب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل إن في الخارج. واضح؟ نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العناب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل إن في الخارج. واضح هذه النقطة؟ فعلم الآن المصنف بعد أن ذكر هذا تقريبا كأن عطف على متقدم توضيح لما تقدم كما أوضح، الآن ماذا يفعل المصنف؟ الآن يقوم بعملية فهرسة للمسألة بفروع، وكل فروع يرجع يعني لأن المسألة طالت كثير، فيريد الآن يعني احنا اخذنا دروس كثيرة فيها، يعني هذه المسألة كما اشرنا مسألة واقعا طويلة، المسألة اللي قلنا الثالثة يعني حسب ترتيبنا تقريبا قرابة ثلاثة اربعة دروس فقط في هذه المسألة، وهذا اليوم ربما الدرس الثالث او الرابع. الان المصنف ماذا يعمل؟ الان يحاول ان يفهرس هذه المسألة لأنها طالت كما قلنا، ويعطي لكل فرع ولكل تفصيل ماذا حكمه الخاص به. قال فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه، أحدها أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام، أن يقع من الفاعل قصدا منه يعني قاصدا لذلك، وهذا إلى إشكال في حرمته لكونه واضح. نعم. والثاني أنا بعد ما راح أشرح زي لأن كلها تضحك ذي بعد. والثاني أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له، أصلا لا يقصد حصول الحرام ولا حتى مقدمة الحرام، مثل ماذا كما شرحنا في بحث سابق، قال مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، هذا اللي يأخذ العشور هذا مال جباية للظالمين والعياذ بالله، فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر الظالم عليه الذي هو شرط لأخذ العشر وقدم له، مو لأنه يريد أن يسلط الظالم عليه فيكون فعله مقدم لتسلط الظالم والعياذ بالله، يقول وهذا لا إشكال في عدم ماذا حرمته. الثالث أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات ماذا حصول الحرام عن الغاي لا لحصول نفس الحرام، من أن يقع منه بقصد حصول ماذا؟ ما هو من مقدمات حصول الحرام عن ماذا؟ عن الغير، لا لحصول نفس الحرام، مثل الآن يبيعه يملكه هذا ولكن ما هو مقصود أن يفعل ماذا؟ أن يفعل التخمير، لكن هو هي مقدمة وهي مقدمة ماذا؟ هذه مقدمة التمليك. قال وهذا قد يكون من دون قصد الغير له. وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام. يعني هذا حتى المشتري ما قصد أنه يشتري الخمرة للتخمير، معذرة العنب للتخمير، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا لنفس التخمير، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء. صحيح هو خمار جلكم الله ويشتري عادة العنب له، لكن الآن شرى العنب لا بقصد التخمير أصلا، ولو في حال الشراء لا، بعدين يبدو له شيء آخر مسألة أخرى. هذا بلا إشكال هم كذلك ماذا لا إشكال في حرمته. واضح هذا؟ وقد يكون هذا إذن إذا ما قصد المشتري التخمير والعياذ بالله، وقد يكون مع قصد الغير اللي هو المشتري التوصل به إلى الحرام، يعني أعني التخمير حال شراء العنب. وهذا أيضا هني على وجهنا الآن المشتري والعياذ بالله قاصد ماذا؟ قاصد الاشتراء للتخمير. هذا يقول على وجهين، أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير اللي شرحنا في البحث السابق، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل، وجوب الردع كما قلنا وحرمة الإعانة أنه يكون إعانة بلا أشكال. واضح؟ والثاني لا يكون كذلك، يعني لا يكون ماذا منحصر يعني. أحسنت. آخر هم يبيعونه ما راح يعني لا 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 يوجد هناك اتفاق على المال كما أشرنا. قال والثاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام ماذا من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل. والثاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظن، هذا ظن معتبر، بحصول الحرام ماذا من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل. والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، هذا كما قلنا بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا، يعني مقابل التفصيل اللي ذكرناه، أو على ما احتملناه من التفصيل، لأن قلنا كما قلنا أن يكون يسمى عرفا هذا إعانة حتى لو لم يقصد، يعني منحصرة مثلا كما أشرنا، نعم كالعصا والكأس مثلا أجلكم والله شرحناه البحث السابق. ثم الآن المصنف انتهى الآن من ذكر هذه الأقسام وأحكامه. الآن يأتي السؤال، هذا ما ذكره المصنف من الحرمة في بعض الموارد وعدم الحرمة في بعض الموارد، هذه الحرمة والحلية يعني التكليفية أو الوضعية، يقول ما تقدم إلى هذا هو إنما كان الكلام في الحكم التكليفي في البيع، إن بعض المحرام يعني مأثوم شرعا، ولكن الكلام الآن يأتي هل أن هذه من جهة وضعية باطلة هذه المعاملة الذي ثبت حرمتها تكليفا أو ليس بباطلة، هل أصلا يوجد تلازم وملازمة بين ما هو حرام تكليفا وما هو
حرام وضعا
وما هو حرام وضعا يعني باطل وما شاكل ذلك، أو لا يوجد أو لا توجد هذه الملازمة. هنا المصنف عليه الرحمة يبدأ هذه المسألة، يعني بعد أن عرفنا الحكم أو الكلام في الحكم التكليفي الآن يأتي الكلام إلى الحكم الوضعي أن هذا البيع فاسد أو لا. من هنا يقول ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة اللي صارت عندنا خمسة موارد لأن ثلاثة والثالث فيه قسمان، ثم كل مورد حكم فيه أو حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع. يقول نقول صحيح ان كلامنا الان كله قائم على ماذا؟ على الحرمة التكليفية، ولكن ليس في هذا إشارة الى حرمة ماذا؟ الى الحرمة الوضعية، الى البطلان وفساد المعاملة. لماذا؟ يقول لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، اللي هو اي الإعانة على الإثم او المسامح في الردع عن. هنا المصنف أوضح لك العبارة، لأن هذه هي المطلب الآن اللي عندنا في هذا البحث. توضيح هذا المطلب، لاحظوا. أولا، ترى النهي يرد من الشارع على معاملة ما بعينها، هذه بلا إشكال تكون ماذا؟ موجبة للفساد، لأن النهي موجب ماذا؟ لفساد هذه المعاملة، لكون هذا النهي إرشاد إلى فساد هذه المعاملة. واضح؟ مثل الآن نهى الرسول عن بيع الخمر أجلكم الله، هذا بلا أشكال كما قلنا هم حرمة تكليفية وحرمة ماذا؟ وضعية. هذا النهي، هذا النهي من الشارع وقع على ذات الفعل، على ذات الشيء، وهو الخمر أجلكم الله، فهو إرشاد إلى بطلان أي معاملة على هذا، سواء بالبيع، بالاستعارة، بالإجارة، كل هذه بالهبة، كل هذه المعاوضات محرمة بلا إشكال. مع لا يوجد قال يقول والله الخمر بيعه حرام لكن هبته جائز أو إجارته، لا لا لا، قلنا هذا البيع بعض في كثير من الأمور من فقط من باب ذكر بعض الأفراد، ولا يشمل التجارة وغيرها كما ذكرنا في بعض الموارد. واضح؟ وتارة يتعلق النهي بكلي خارج عن المعاملة، أمر كلي، مثل يحرم الإعانة على الإثم، هذا أمر كلي يشمل هذا المورد وهذا المورد وهذا المورد وهذا المورد. لاحظ الشرع ما نهى عنه، قال لا يجوز لك أن تعين على الإثم، الإعانة على الإثم حرام بلا إشكال. لاحظ، أو أنه مثلا قضية وجوب دفع المنكر مثلا، أو الآن بعرف هذه بعضها عناوين عامة كلية. فهنا هذا الأمر الكلي انطبق على المعاملة مثلا كالنهي على الإعانة على أو النهي عن المنكر كما قلنا، ولكن يبقى الكلام بأن الآن هذا المورد بيع الخمر من يعلمه أن أم من يعمله خمران، هذا لم يصب عليه نهي بذاته وخصوصيته. فمن هنا وإن كان هناك حرمة تكليفية، ولكن المعاملة صحيحة لعدم وجود التلازم بين حرمة المعاملة وفسادها وضعا، موجود عند التلازم. لماذا؟ لأن لم يرد نهي بخصوصه. قل لي روايات كذا، احنا ناقشنا روايات وناقشنا أسانيد، فلذلك المصنف هنا يميل إلى هذا المعنى، أنه حتى لو فرضنا قلنا توجد ملازمة بين الأمر الكلي وهذا الذي يجعله موردا للأمر الكلي، مصداقا للأمر الكلي، نقول حتى لو فرضنا وجود ملازمة، مع ذلك لا يوجد هذه، إن صح التعبير، الملازمة الحرمة التكليفية وكذا، حتى لو فرضنا موجودة لا تتم فساد المعاملة. لماذا؟ لأن هذا المنهي عن أمر خارج عن ذات المعاملة، حرمة وبطلان أو حرمة الإعانة على الإثم، هذا أمر خارج عن حق وذات من المعاملة، أو أقل شيء نقول نشك بأن هذا يدخل أصلا تحت ذاك الكبرى، حتى لو سلمنا هناك الملازمة ما ثبت وكذا فرضا، الآن نشك أن هذا المعاملة في قضية العنب وكذا تدخل تحت ذلك الكل أو لا تدخل، هو أول الكلام. من هنا المصنف يظهر عبارة من هذا المعنى، لاحظ يقول ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة اللي ذكرناها الآن، فالظاهر عدم فساد ماذا؟ عدم فساد البيع. لماذا؟ لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، عن الإعانة على الإثم أو المسامح في الردع، يعني عن النهي عن المنكر يعني. ويقول ويحتمل، هني الآن كأن رأي آخر يقول نعم إذن هذا النهي كما قلنا حاصل ما نقول إن الحرمة لا تلازم الفساد، وعليه أن هذا النهي لا يدل على الفساد، المعاملة صحيحة وإن كان هناك عقاب. واضح؟ كثير من المعاملات بعض حرام ولكن يعني مأثوم فيها ولكنها بما هي معاملة صحيحة. أحسنتم. الآن المصنف ينقل احتمال آخر أو شبه قول آخر ويحتمل الفساد. يعني هل هذا له قائل؟ أنا ما متبع الآن. هل له قائل أو محتملات الشيخ مثلا في المقام؟ يحتمل أنه لا والله يفسد الكلام. لاحظ يحتمل أنه يفسد هذه المعاملة فاسدة بأي لحاظ؟ لإشعار قوله عليه السلام. هذا في رواية تحف العقول المتقدمة كما قلنا. الرواية ماذا قالت؟ بعد قوله وكل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه
وشراؤه
وإمساكه. لاحظ هذا كل بناء على ماذا؟ على أن التحريم مسوق لبيان الفساد، يعني على الحرمة الوضعية. هذا إذا قبلنا هذه الرواية افترض الآن سندا يقبلها الشيخ الأنصاري، دلالة في بعض المقاطع يقبلها، في هالمورد يقول هذا الكلام يتم كنتيجة وهي فساد هذه المعاملة. إذا حملنا هذا الكلام وبنينا على ماذا؟ على أحسنتم، على أن النهي هنا وهو هذا التحريم مسوق لبيان الحرمة الوضعية تتم، وإلا لو كنا والحرمة التكليفية قلنا لا يوجد تلازم. لكن المصنف عليه الرحمة يقول هنا تأمل من أي جهة؟ من جهة أنه ما تشمل موردنا وهو بيع العنب بمن يعمله خمرا، لأن كما قلنا في البحث السابق هذا أمر كلي وخارج عن المعاملة، والكلام هذا مورد نشك فيه يدخل تحت أو لا يدخل، لا أصل عدم الدخول، وبالتالي يبقى على وضع المعاملة صحيحة وإن كان هناك إذن ما عندنا مشكلة. نعم. فعلى كل حال إذن، لكن يقول قال وكل مبيعا ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به على الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. هذا قلنا يقول كأنه هذا إذا بنينا أن هذه الرواية جاءت لتبين وفي سياق بيان ماذا؟ بيان البيوعات أو البيوع الصحيحة والبيوع ماذا؟ الفاسدة والباطلة. لكن يقول في هذه الدلالة تأملون، لأنه ما يظهر من قوله مثلا ما قول الرواية ما يتقرب به لغير الله مقصودة مثل الصنم كما قلنا. لاحظ، فكأن يعني لو جئنا أولا نحن للدلالة بنفسها بعيدة عن مسألة بيع الخمر بيع العنب لمن يعمله خمر، ما يدخل تحت يعني ما يكون بقوة ماذا؟ بقوة مسألة عبارة غير الله كالصنم مثلا. تذكرون في بحث سابق أشرنا إلى أن هناك فرق واقعا بين مسألة ماذا؟ مسألة افترض بيع الخمر مثلا أو بيع العنب وبين بيع الصنم. أحسنتم، في كذا مورد ذكرنا خصوصا دواعي المسلم تختلف، في بيع الخمر له داعي لكن في بيع الصنم لا يوجد داعي له، كما قلنا إذا اشترط الصنمية بيع أو بيع الخشب لمن يجعله صنما مثلا. هذا بحث يقول لا يقول لكن في الدلالة تأملون، لأنه كما قلنا بيع العنب خارج عن هذه الرواية، لأنه المقصود في هذا بيع الصنم والصليب دون العنب أنه لا يتم عليه أصلا. أي يقول ولو تمت يعني الدلالة لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، لأن الفساد لا يتبعض. كيف؟ يقول إحنا لو فرضنا نريد الحان نقبل دلالة هذه الرواية، وين نقبلها فقط؟ نقبلها فقط إذا قصد المشتري البيع بقصد ماذا والعياذ بالله؟ بقصد التخمير، أن يجعلها البائع ماذا؟ خمرا، أن يجعل البائع هذا العنب ماذا يجعله؟ خمرا والعياذ بالله. نعم في هذا المورد يتم صح التعبير. واضح هذه النقطة؟ لماذا؟ يقول لأن الفساد لا يتبعض. ليش؟ لأنه ما دام قصد المشتري للحرام هذا يجب فساد اشتراؤه. معذرة، مع قصد المشتري خاصة للحرام، ها استغفر الله، المشتري مو هو البائع كما قلت، المشتري يقصد الشراء لمن؟ للحرام. يعني أحد موارد ماذا ما تقدم في هذا أن المشتري نفسه، جبتها على البائع معذرة، نفس المشتري يشتريها بقصد ماذا؟ بقصد التخمير. هنا لو قبلنا دلالة هذه الرواية فقط في هذا المورد، لماذا؟ يقول لأنه عندنا قاعدة تقول أن الفساد لا يتبعض. كيف لا يتبعض؟ يعني الآن المشتري يقصد الحرام، البائع لا يقصد الحرام، لا يمكن أن نقول نصف المعاملة صحيح ونصفها ماذا؟ باطل، يا صحيحة صحيحة أو باطل باطل. أما هذا التبعير لا يمكن أن يقال، حيث أنه والله من جهة يكون الفساد من جهة المشتري لأنه قصد المحرم، والبائع صحيحة لأنه لم يقصد. نقول هذا الكلام لا يمكن. إذن يتحصل مما يمكن أن يقال، وهو أنه هذه الفقرات، فقرات الرواية لا تشمل ماذا؟ بيع العنب، لأن هذا اللي ما قال. لكن في الدلالة تأمل، هذا مقصود المصنف، أن بيع العنب لا يدخل في ضمن وفي دلالة ماذا؟ في دلالة هذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بشمول الرواية، قلنا أن هذه الرواية تشمل ماذا؟ تشمل بائع العنب لمشتر يعلم أنه سوف يصنعه خمرة، نقول هذا ليس مطلقا فساد. عندنا صور الفساد في هذه الصورة فقط، وهو إذا حرز البائع أن المشتري قصد من شراء العنب ما هو؟ التخمير والعياذ بالله. فهنا نقول بالفساد. تقول بالفساد مطلقا في كل المعاملة؟ نقول نعم، أو تكون المعاملة كلها باطلة. لماذا؟ لعدم التبعيض كما يقولون في المعاملة أو في الفساد. واضح هذا تقريبا، هذا ما يمكن أن يقال في هذا. بحمد الله تقريبا، وأن أطلنا ووصلنا إلى من عطفات كثيرة، انتهينا بحمد الله من هذه المسألة، لأن هذه المسألة تقريبا أخذت منا وقت طويل، خصوصا كما قلنا يعني فيها عدة مسائل، ثلاث مسائل إذا تذكرون. هذه المسألة فيها ثلاث مسائل اللي أخذت منها واقعا يعني ما يقارب 6 دروس أو 7 دروس. قلنا هذا القسم الثاني كان ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. هنا الآن يأتينا إن شاء الله القسم الثالث، بعد الوقت يوم تأخرنا في الابتداء، إن شاء الله قد ندخل القسم الثالث. أي قسم ثالث؟ مما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. يعني قلنا أول النوع الثاني، عندنا أنواع، دخلنا النوع الثاني، هذا أول النوع، وأنه على أقسام، هذا القسم الثالث. أجل نحفظ عندنا قلنا على أقسام، أحسن، هذا ثالث الأقسام من النوع الثاني اللي هو ماذا؟ قلنا الآن هني ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به، وأنه على أقسام، هذا القسم الثالث، ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان، يعني له قابلية، بمعنى أن من شأن أن يقصد منه الحرام كما يمثل له اللي هو بيع السلاح من أعداء الدين. هذه مسألة شيقة ولطيفة وفيها عدة تفصيلات، وفيها هم روايات، يعني فيها نوع من البحث الصناعي والبحث الرجالي، وهي مسألة مهمة إن شاء الله، وطبعا ما هي طويلة عشان ندخل بعدين النوع الثالث. النوع الثالث إن شاء الله نحاول أن نغطي هذه الأبحاث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك.